الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نحمد الله الذي يسر لنا هذا المسير إلى أخواننا الأكارم في هذه القرية، قرية الفيدمي، حفظهم الله بارك فيهم وأصلح لهم أحوالهم وذرياتهم وجميع شأنهم، وإني لشاكر لهم هذا الاجتماع، وأشكر الأخ إبراهيم الذي قدم ورحب وأهل وسهل. وكنا قد مررنا في العصر على قرية مونغ، ورأينا من أهلها محبة وحرصا على الخير كما نرى منكم الآن، وهذا من فضل الله علينا وعليكم. وهكذا إخواننا في الفتك لهم محبة لإخوانهم ولهذه الدعوة الطيبة المباركة، وفي حوف وفي كثير من المناطق التي ينزل بها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يرون بشاشة ويرون إكراما ويرون فرحا، وهذا من فضل الله. نحن في ليلة الثالث من جمادى الآخرة لعام 45 و400 ألف. قبل هذا التاريخ بقريب من عدد سنينه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يعرض نفسه على القبائل، يدعوهم إلى التوحيد، إلى الإسلام، ومع ذلك واجهوه برميه بالحجارة ورد دعوته وازدرائه وأذيته، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفق وينتبه إلا في قرن الثعالب على مسافة من الطائف، قريب من 30 كيلومتر أو نحو ذلك، ولكن لشدة ما لحقه من أهل الطائف مشى النبي صلى الله عليه وسلم حزيناً حتى جاءه الله عز وجل بفرج بإرسال جبريل عليه السلام وإرسال ملك الجبال عليه السلام، وإذا بجبريل يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا ملك الجبال يسلم عليك، أرسله الله، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهذا خيرة خلق الله وأكرم خلق الله وأفضل رسل الله، ابتلي بهذا البلاء العظيم وفتح الله عليه بعد ذلك بأهل المدينة، رحبوا به وأهلوا وسهلوا وقدموا الأموال والأنفس والوطن لنصرة دين الله عز وجل، فأكرمهم الله بما تعلمون من الكرامة. ذكر الأنصار في القرآن، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وما زالت محبتهم في قلوب المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن نحمد الله عز وجل ننزل عند أخواننا، سيما في هذه المحافظة الطيبة المباركة، تجد احتراما، تجد تقديرا، تجد إقبالا، وهذا من فضل الله. هذه المحافظة والبلاد الشاسعة الواسعة بلاد المهرة، لأن التقسيم إلى محافظات إنما هو في العصور المتأخرة، وإلا كانت بلاد المهرة. حتى وفد قوم عاد حين ذهبوا للاستسقاء في الحرم قالوا جئناك من جبال مهرة. وهكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مضى منهم أقوام ودخلوا في الإسلام وصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وما زالت الكتب تؤرخ أسماءهم وتحفظ أحداثهم. وهكذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبدء الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مضى الكثير الطيب من بلاد المهرة ومن بلاد حضرموت، وشاركوا في فتح بلاد مصر وإفريقية وغير ذلك من الفتوح. أيها الأخوة، أنتم أحفادهم وهم آباؤكم وأجدادكم، كما رحل كذلك أجدادنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد همدان وبلاد حمير وغير ذلك من البلدان. فكانت اليمن مسارعة لنصرة دين الله عز وجل من أقصاها إلى أقصى شرقها، لم تحل بينهم وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحاري والجبال والوهاد والأودية والمخاوف. من الذي أوصل المهري من جبال مهرة ومن سواحل المهرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مصر؟ إنه الله، لما علم في قلوبهم من الخير فهداهم لهذا الخير، الإسلام والسنة. فعلينا أن نستحضر ماضي أسلافنا وأن نتأسى ونقتدي بهم. وفي المثل العربي: من شابه أباه فما ظلم. آباؤنا مشوا على أقدامهم ونحن نستطيع أن نمشي على سياراتنا. آباؤنا مشوا في الظلام ونحن ربما نمشي في الضوء. آباؤنا مشوا مع المخاوف ونحن ربما نمشي مع الأمن والأمان بحمد الله. آباؤنا كانت أسفارهم يعني مخاطر، ونحن بحمد الله عز وجل تسافر إلى ها هنا وها هنا وأنت متواصل مع أبنائك وإخوانك وأصحابك وأقاربك ومن إليك. إذن لماذا لا نكون مثل هؤلاء الذين مضوا في محبة الدين وتعظيم الدين والتفاني من أجل الدين؟ السبب أننا نحب الدنيا، وفي الأثر: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا هو السبب. أي واحد يتخلف عن نصرة دين الإسلام سبحانه وتعالى ستجد السبب الدنيا. وإن قال لك: لا، أنا ما نحول الدنيا، الدنيا اسم يدخل فيه الكثير والكثير، فأحدها مشغول بزوجته عن طاعة الله عز وجل، إذن السبب الدنيا، نعمة من نعيم الدنيا أثرها على الآخرة، والآخر يشغل بولده، والثالث يشغل بتجارته، والرابع يشغل بوظيفته، والخامس يشغل بوطنه. ربما يكون عنده رزق من الله عز وجل، ميراث أو من يقوم عليه، لكن ما عنده يعني مجاهدة لنفسه أن يخرج من هذا البلد وهذا الموطن الذي هو فيه، يتعلم شيئا من أحكام الدين وأحكام الإسلام، ويقبل على طاعة الملك العلام والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن حب الدنيا رأس كل خطيئة، هي التي كبلتنا، وهي التي قيدتنا، وهي التي سببت لنا الكسل والتواني والفطور عن طاعة الله عز وجل. أولئك آثروا الآخرة وأحبوها، فهان عليهم كل أمر نراه صعبا وعظيما. هم استسهلوه، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. استسهلوه، بل ذكروا في ترجمة رجال مهرة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان إذا لم يتمكن من فتح الحصن الذي قد حاصره وكل رجال مهرة بفتحه، ويقومون على الحصون ويدكدكونها ويدكدكون من يتحصن فيها، ويرجعون بالفتح إلى أمير الفتح في إفريقيا عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن ولده وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا طلب العلم، انظر إلى صحيح مسلم، انظر إلى سنن أبي داود، انظر إلى الكتب المسطرة، تجد عبد الرحمن بن شماس المهري، تجد سليمان بن داود المهري، تجد فلان وفلان ممن كان عليهم الفتوى والقضاء ونقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن قبائل كبيرة وأعداد كثيرة وفتح من الله عظيم، لكن أين من يتأسى بأجداده في التفاني من أجل هذا الدين، من أجل نصرة هذا الدين العظيم؟ رأس الدنيا حب كل رأس، نعم الدنيا، أننا أحببنا الدنيا على الآخرة، فهذا يبقى في مدرسته ولا يحسن شيء من التوحيد والعقيدة. أهم شيء أن يتقن مادة الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وكذلك الأحياء والرياضيات وكذا، والمادة الإسلامية من أضعف ما يكون فيها، الإسلامية سهل هذا، وهو يدرس في المدرسة. ما هناك همة لحفظ القرآن أو حفظ ما يقرر عليه من القرآن في المدرسة، يبحث في مادة الإسلامية أن يحصل على درجة النجاح فقط، لكن في باب الفيزياء لابد يحصل 99%، الكيمياء 99%، الرياضيات 99%، الجبر، الهندسة، الإنجليزي. لماذا يجتهد في هذه المواد ويكسل في مادة الإسلامية؟ لأنه يطلب هذه المواد للدنيا، ومادة الإسلامية ليس عنده همة للآخرة، فلذلك لا يبالي أن يحصل فيها أكثر من درجة النجاح حتى لا يرسب فقط. هذا ليس واقع أبناء هذه البلاد فقط، هذا واقع بلاد المسلمين من أقصى شرقها في إندونيسيا وماليزيا وما إليها إلى أقصى غربها ممن يسكن في أمريكا وفي ترنداد وفي غير ذلك من البلدان، وإلى أقصى شمالها ممن يسكن في روسيا ومن إليهم، وإلى أقصى جنوبها ممن يسكن في أستراليا وما إليها. هكذا الغالب على الأمة الإسلامية أنهم أحبوا الدنيا وأخلدوا إليها، فكان حب الدنيا رأس كل خطيئة، هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه من الشركيات ومن البدع والخرافات ومن المعاصي والسيئات ومن الجهل والجهالات. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الكلام الذي نقوله لكم لا نقوله من باب التخمين، لولا أن الله هدانا ومن علينا بالتوبة أننا كنا على هذا الحال. حتى أني أذكر في الجامعة، مع أنه لا يرسب أحد في الثقافة الإسلامية إلا أنني رسبت فيها، لأن كان الهم كله على المواد العلمية والمواد الجيولوجية، وأنا أريد أن أخرج مهندس وأخرج رجل عظيم في باب الدنيا. ولكن من الله علينا بعد ذلك بالهداية، وله الحمد والمنة، وعرفنا أننا كنا في حال تفريط فيما هو من الواجبات والمتعينات والمهمات. فالحمد لله الذي هدانا ويسر لنا هذا الخير الذي نحن فيه، ونسأله الثبات عليه إلى الممات. عباد الله، هذا الطريق الذي نشرحه الآن ونحث على الأخذ به الآن، كان العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الحال الذي عليه الناس الآن، إلا أن الناس الآن الحمد لله كثير منهم يعني على توحيد، كثير منهم على سنة، وكثير منهم على إسلام، بينما تلك كانت الجاهلية الجهلاء. لكن بعث الله لهم محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا، معلما، مرشدا، دالا إلى الخير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن يا أخي المسلم، علينا أن نفرح بمنة الله العظيمة، نفرح. ذلك الزمن يعني الكثير منهم مع سماعه لآيات الله ومع سماعه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كافرا من حطب جهنم، ونحن هدانا الله جعلنا من أبوين مسلمين وفي بلد مسلم، ونسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نأخذ بهذه المنة العظيمة، هذه المنة الكريمة من الرب الكريم سبحانه وتعالى. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. منن أكرم الله بها أمة الإسلام، حفظ الله لهم القرآن من تحريف المحرفين ومن تأويل المؤولين، وحفظ الله لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما عليك أخي المسلم إلا أن تقبل على تعلم الكتاب والسنة. ربما تقول أنا مشغول في البحر، مشغول بالغربة، مشغول في بلدي، ما عندي قدرة للتفرغ، إلى غير ذلك من الأعذار التي يقولها الناس، مع أنه لو عرفنا قيمة العلم ومنزلة العلم منزلة حفظ القرآن، منزلة حفظ السنة، منزلة الدعوة، لأثرنا بكل غال ورخيص من أجله. أي والله لو كنا نعرف قيمة العلم لآثرنا بكل غال ورخيص من أجله. الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي رحمه الله ورضي عنه، إمام مصر ومفتيها، كانت أمواله كثيرة جدا، ومع ذلك قال العلماء ما وجبت عليه فيها الزكاة، لأنه كان ينفقها على نفسه في طلب العلم وعلى طلاب العلم، ما كان تحول بينهم وبين العلم الدنيا. أنت الآن عمرك ربما يصل إلى 50 سنة، الآخر إلى 40 سنة، الآخر إلى 30 سنة، الآخر إلى 20 سنة، الآخر 15 سنة، هل تعلمت كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير منا الحمد لله نصلي، وهذا من فضل الله، لكن أقولها صراحة، كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ الكثير يصلي كما رأى أباه يصلي، والنساء تصلي كما رأت أمها تصلي، والذي في المسجد يصلي كما رأى الإمام يصلي، لكن هل عنده يعني حفظ، عنده اطلاع، عنده معرفة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي؟ كم هم المسلمون الذي يصلي أول ما يرفع من الركوع يقول اللهم لك الحمد والشكر؟ الكثير، ويظن أنه لم يخطأ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أنه حين رفع قال اللهم لك الحمد والشكر. إذن هذا أمر لا يتفطن إليه الناس بسبب عدم تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى. كم من الناس حين يدخل في الصلاة لرفع اليدين كيف يفعل؟ يفعل هكذا، بعضهم يفعل هكذا، بعضهم يفعل هكذا، وهي هكذا ما كان يرفع يديه مدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا حتى في الإشارة، الكثير لا يحسن ولا يدري كيف الإشارة في الصلاة، والتحيات ربما زادوا فيها بسم الله وبالله والتحيات لله ونحو ذلك من الأمور التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب أيها الأخوة؟ السبب أننا ما تعلمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا الفيزياء والجيولوجيا والكيمياء والرياضيات، ما تعلمنا صيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعلمنا كيفية الزكاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. لو نذكر الآن بعض الأمور التي يقع فيها أهل الإبل وأهل الغنم وأهل الأموال من عدم إحسان باب الزكاة لتعجبت، وذلك بسبب أنهم لم يتعلموا كيفية الزكاة. فلذلك تجد أحدهم ما يريد أن يخرج ناقة مما تعين عليه من إبله، عنده هكذا حب لجميع إبله وما يريد أن يخرج ناقة منها، وإن أخرج يعمل مغالطة، يعني هذا يبيع وهذا يبيع وهذا كذا، وفي الأخير يردها إلى إبله بدعوى أنه اشتراها ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب حين تصدق بفرسه فأضاعه الذي تصدق به له، وأراد أن يرجع قال يا رسول الله إني أريد أن أشتريه، قال لا تبتعه ولو أعطاك بدرهم، ولو أعطاك بدرهم لا تشتره، شيء خرج لله يبقى لله، عود نفسك لله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه المصدق فأعطاه ناقة مخبولة في الصدقة، فجاء بالناقة وقال: يا رسول الله، هذه صدقة فلان وهذه صدقة فلان وهذه الناقة المخبولة صدقة فلان. قال: لا، بارك الله في له في ماله. فسمع ذلك الأعرابي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بسبب أنه لم يخرج من خيرة ماله الذي تعين عليه، فجاء بناقة سمينة طيبة وقال: يا رسول الله، أتوب إلى الله ثم إليك، هذه ناقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم قد جاء تائبا بارك الله له في ماله. الحديث بمعناه، الشاهد أن الإنسان بحاجة إلى التفقه في دين الله عز وجل. لا تقل: أنا في بلاد إسلامية الحمد لله، يعني ما أنا في بلاد الكفار وأنا أتكلم باللغة العربية، ما أتكلم باللغة العجمية أفهم. نعم، الحمد لله أنك في بلاد إسلامية، والحمد لله أنك تتكلم اللغة العربية، لكن إذا نظرت في حالك وفي حال مجتمعك ستجد الذي يشيب له الرؤوس. لو كنا نعرف عظمة الدين وعظمة العلم وعظمة السنة، انظروا إلى القباب، وانظروا إلى القبور التي ادخلت في المساجد، وانظروا إلى القبور. لو لم يكن إلا هذه القبور التي الآن يعملون عليها الإسمنت ويعملون عليها الكتابة، ليس للشرك، يعني قبر لا يعملونه للشرك لكن يعملون عليه الجص والكتابة: هذا قبر فلان ابن فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور وعن تشييد القبور وعن البناء على القبور وعن الكتابة على القبور وعن الجلوس على القبور وعن المشي على القبور وعن قضاء الحاجة بين القبور. أين نحن في باب القبور؟ أغلب الأمة غير مبالية بالقبور، بل أسوأ وأسوأ وأسوأ ما تعاني منه الأمة هو تشييد القبور، حتى أصبح من فيها يدعى من دون الله ويرجى من دون الله ويشد الرحل إليه ولا يشد الرحل إلى بيت الله الحرام. كما هم الذين يشدون الرحال إلى قبر هود في بلاد ثمود، وكم هم الذين يشدون الرحال إلى القبور الكثيرة في التهائم وفي الجبال، يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويعظمونها ويوقفون الأراضي الكثيرة لها. عندنا أراضي من أنفس ما يكون من الأراضي، قالوا: هذا لقبة خضير، هذا لقبة خضير، وهذا ماذا أبي طير، وهذا للهادي. أحسن أرض تكون للقبر. قل لهذا الذي وضع هذه الأرض للقبر: اعمل لنا هذه الأرض 10 في 10 المسجد، قد لا يخرجها للمسجد، لكنه أعطاها للقبر والكبش للقبر. وإذا وقع على الأرض: يا علي، يا حسين، يا هود، يا بدوي، يا ابن عيسى، يا جيلاني، إلى غير ذلك من الأسماء التي تدعى من دون الله عز وجل، أعادوا فيها معنى سواع ويغوث ويعوق ونسرى. قوم نوح كانوا يدعون هذه الأصنام، وهؤلاء يدعون هذه الأصنام. انظر إلى قول قائلهم: لي خمسة هم الحجى من نار لظى والحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لماذا ما يقول: يا الله، لماذا دعا هذه القبور التي تعبد من دون الله؟ وهكذا الذي يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. سبحان الله، لماذا لا يقول: يا الله، خذ بيدي، يا الله سلمني يا الله غنمني. إنها فتنة القبور، إنها الشرك العظيم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. احمدوا الله يا أهل المهرة، احمدوا الله أن الله أمات هذه البدعة في بلادكم، وإلا لو ذهبتم غربا في البلاد اليمنية لرأيتم ما يشيب له الولدان، ووالله لو كانت في قلوبنا حرقة على التوحيد لبكينا الدماء ولبلنا دما لشدة ما يقع من الشرك والتنديد والمخالفة في التوحيد. نسأل الله السلام والعافية. وقد أدركنا ورأينا وعايشنا أناسا نذورهم لمن يسمى بالسيد والولي، وما ينذر لله، ما ينذر لله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويتمسح بتراب الولي، ويريد الولد يذهب إلى الولي، ومرض ولده ذهب إلى الولي. يا بشي يا الله، اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفي لا يغادر سقما. نعم عباد الله، وهكذا في باب البدعة، انتشرت البدع في الصلاة، بدع في الأذان، بدع في الصيام، بدع في الحج، بدع في الزكاة، بدع في بناء المساجد، بدع. كم تتحدث عن البدع؟ ما سبب انتشار البدع؟ أننا بعدنا عن العلم. وما سبب بعدنا عن العلم؟ أننا أحببنا الدنيا وأخلدنا إليها. زد على ذلك أننا لم نعرف لأهل العلم قدرهم ومنزلتهم، وحين يعلموننا ويوجهوننا نقول جزاكم الله خير، بل ستجد ذلك المعرض الذي ربما ما يحفظ جزءا، أو ربما لا يتقن الفاتحة كما هي، يقوم ويعارض: أنتم إلا مطاوعة، وأنتم إلا عملاء للسعودية، وأنتم عملاء للإمارات، وأنتم خربتم الدين، وأنتم وأنتم وأنتم. مع أننا بحمد الله لا نزكي أنفسنا، والله لا عملاء للسعودية ولا عملاء للإمارات، ولا خربنا الدين، ولا نحن حول هذه الأشياء كلها، ولو عرضت علينا المناصب ما قبلناها، ولو عرضت علينا الأموال الكثيرة ما قبلناها، ونسأل الله الثبات، والله ما قبلناها على أن نترك ما نحن فيه من الخير والعلم والخطابة والتأليف والتدريس، لأن ما نحن فيه بحمد الله نرى أنه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله خير نبيه بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. لكن أريد أن أبين لكم أن كثير من الناس يجهلون سبيل السلامة. فإذا أيها الأخوة، حين ترى مذكرا يدعوك إلى الكتاب والسنة، لا يدعوك إلى نفسه، لا يدعوك إلى شيخه، لا يدعوك إلى أن تعطيه دنيا، لا، يدعوك إلى الكتاب والسنة، يدعوك إلى صلاح نفسك، يدعوك إلى صلاح ولدك، يدعوك إلى صلاح آخرتك، قل له: جزاك الله خير الجزاء، وخذ من علمه واستفد من فهمه، وإن علمك بشيء قل له: ما الدليل؟ المسألة سهلة. نحن قد تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليك إلا أن تقول لمن يعلمك أو يوجهك أو يفتيك أو ينصحك أو يرشدك: ما الدليل على ما تقول؟ فإن كان دليله من الكتاب والسنة فقل: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وإن كان قاله من قبل نفسه ومن هواه فقل له: بيننا وبينك الكتاب والسنة، الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولم يقل: اتبعوا ما جاء به فلان. المسألة عائدة إلى الكتاب والسنة. علما وعملا واعتقادا. انظروا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية أيها الأخوة لما نزلت جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، وأنزلت عليك آية لا نطيقها. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح ما تطيقونها؟ صحيح أنكم فعلتم وفعلتم؟ لا. قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ تعارضون أمر الله وحي الله؟ بمعنى الحديث، قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فبادروا إلى قولها: ربنا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم، أي صار الجميع يدعو الله عز وجل بها، أنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي كل ذلك يجيبهم ربهم: نعم نعم، قد فعلت قد فعلت. انظروا إلى المبادرة، انظروا إلى الاستجابة، انظروا إلى الفرح بالعلم، انظروا إلى الفرح بالأدلة، انظروا إلى المسارعة في إصلاح النفس. أيها المسلم، يا من تسمع كلامي وتفهمه، الكثير منا لا يحضر صلاة الفجر، بل ولا صلاة الظهر، بل والعصر، بل والمغرب، بل والعشاء، المساجد واسعة ولا يأتيها إلا القليل القليل ممن وفقه الله سبحانه وتعالى. انظر إلى سلفك ماذا كان. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شابا صغيرا حدثا ينام في المسجد، فرأى رؤيا، رأى أن رجلين أخذا بضبعيه، أي أحدهما من هذا الجنب والآخر من هذا الجنب، فجعلا يقودانه إلى النار. فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا أو ملكا مقبل فقال له: لن تراع، إنك لست من أهلها. ورأى النار، ورأى ناسا يعرفهم في النار. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الرؤيا ماذا قال؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، فرأى رؤيا أخرى وكأنه في الجنة، وكأن في يده قطعة من استبرق حرير الجنة، يسرح من الجنة حيث شاء، كلما رفعها إلى جهة طار إلى تلك الجهة وذهب إلى تلك الجهة. يعني إذا كانت هذه النظارة لعبد الله بن عمر لأنه لا يقيم الليل وكان صغير السن، كيف بي وبك؟ إذا تخلفنا عن صلاة الفجر، تخلفنا عن الفريضة، تخلفنا عن الواجب الحتم الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت على من يتخلف عن الصلاة، والله المستعان. الله الله، عباد الله، علينا أن نراجع أنفسنا مع الله، علينا أن نراجع أنفسنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة لن نخلد في هذه الدنيا وما عندنا ضمان بالسلامة، فعلينا أن نصلح شأننا مع الله سبحانه وتعالى، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بأسلافنا، ونلازم الطاعات، ونبتعد عن المعاصي والسيئات، لعل الله أن يعظم لنا جميل الهبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وحسن الإنصات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، والاستمرار الاستمرار. بارك الله فيكم في الخير وحضور المحاضرات والدلالة إليها والإرشاد، وعلى الدعاء إلى الله عز وجل أن يعني يجتهدوا في إيصال الدعوة الصافية، دعوة الكتاب والسنة إلى الناس بالرفق واللين، لعل الله عز وجل أن يهدي من شاء ويوفق من شاء. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.